بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن الآيات الدالة على فضل الصحبة وأهميتها، اليوم ننتقل إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لنتعرف على بعض الأحاديث التي تدل على أهمية الصحبة وفضلها.
نعم. الدليل على أهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.
سبحان الله.
فحامل المسك إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد فيه ريحا منتنة.
يعني هذا مثل لطيف جدا يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السيء. يعني حامل المسك أيها الإخوة، لا بد أن يصل إليك شيء من مسكه، إما بشراء أو بهدية، أو أقل ما يكون أن يعلق بك شيء من هذا المسك. وكذلك نافخ الكير الذي هو مثل الجليس السيء، لا بد أن يصل إليك شيء من أذاه، إما أن يتطاير إليك شيء من شرارته فيحرق ثيابك، وإما أن يعلق بك شيء من الرائحة الكريهة التي تصدر من هذا الأمر. لاحظوا، حامل المسك قد تقصد أنت أن تأخذ المسك منه شراء، أو أن يقدم لك ذلك هدية، لكن نافخ الكير لن تشتري منه السوء، لكن بوجودك معه تتضرر بشكل غير مباشر. يعني وإن لم تقصد، هل هناك أحد يقصد أن يحرق ثيابه؟ الجواب لا، لكن هذا لابد أن يكون. لماذا؟ لأنك وجدت في مكان فيه هذا الأذى وفيه هذا الضرر. فمن يدعي أنه يمكنه أن يصاحب إنسانا سيئا ولا يتضرر بصحبته، فهذا مخالف لما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، من خلال هذا الحديث ينبغي علينا أن نفهم أمرين: أولا، خطورة الصاحب السيء، ثانيا، أهمية الصاحب الصالح. وبالتالي ينبغي علينا أن نبتعد عن الصاحب السيء، وأن نحرص على صحبة الصالحين. وهذا لا يعني أيها الإخوة أن ينعزل الإنسان منا عن الحياة، يعني أنا الآن نعيش لحالي في بيئة صغيرة مغلقة، لا، أنا أعيش في الحياة وأمارس الأعمال، لكن أنا أتكلم عن الصحبة. يعني أنا الآن جاءني إنسان مثلا مشتري، هذا صالح، هذا غير صالح، هذا جيد، هذا غير جيد، أتعامل مع الجميع، لكن الصحبة تكون مع من؟ مع الذين ينفعونني في ديني ودنياي وآخرتي. أما الذين يأتي منهم الضرر علي في ديني أو دنياي أو آخرتي، فلا شك أن كل إنسان منا ينبغي عليه أن يحذر من الضرر. العجيب أننا نطبق هذا الكلام في من يضرنا في مصالحنا الدنيوية، لكن ربما نتساهل في من يضرنا في مصالحنا الدينية. يعني لو إنسان الآن ممكن يؤذيني في دنياي، أجتنبه وأبتعد عنه، ليه؟ حتى لا يأتي منه هذا الضرر. لكن لو إنسان آخر أضر بي في ديني، ربما أتساهل وأقول اليوم مضطرين أو ما شابه ذلك، وربما قدمنا المصالح الدنيوية على المصالح الدينية.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟
ما شاء الله، أي جلسائنا خير؟ يعني أنا أجالس كثيرا من الناس، أي جلسائنا خير؟ من الذين نحرص على مجالستهم والقعود معهم والانبساط إليهم ونطيل الجلوس معهم؟
قال: من ذكركم الله رؤيته.
واحد، من ذكركم الله رؤيته قبل أن يتكلم وقبل أن ينطق وقبل أن يفعل أي شيء، بمجرد ما تراه تذكر الله عز وجل. سبحان الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ما شاء الله، تصوروا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى يدل على أوليائه، وأولياء الله يدلون على الله. الله عز وجل يوصل إلى أوليائه من أراد أن يوصله إليه. العبد الذي أراد الله أن يوصله إليه إلى الله يدله على أوليائه، وأولياء الله ما هو شأنهم؟ أن يدلون على الله عز وجل بقالهم وبأفعالهم وبأحوالهم.
وزاد في علمكم منطقه.
وزاد في علمكم منطقه، إذن بمجرد الرؤيا نذكر الله عند رؤيته، فإذا تكلم زاد في علمنا منطقه، لأنه يتكلم بالعلم بالحكمة بالشيء النافع بالشيء الذي يوصلنا إلى الخير في الدنيا والآخرة.
وذكركم في الآخرة عمله.
ما شاء الله، لا تناقض بين حاله المرء وبين قوله المسموع وبين فعله المشاهد، وإنما الثلاثة كلها تدلنا على الله عز وجل: رؤيته، منطقه، فعله. تصور أنت الآن عندما تجد إنسان بهذا الشكل، إن سكت حاله يدلك على الله، وإن عمل عمله يدلك على الله، وإن تكلم فكلامه يدلك على الله. هذه الصفات أيها الإخوة لو نظرنا الآن بمن تتحقق، الشخص الذي ترى فيه هذه الصفات احرص على صحبته، كن معه دائما أكثر من مجالسته، لأنك كلما كثرت مجالستك له جاءك الخير من حاله وقاله وفعله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف.
ما شاء الله، ولا شك أن الإنسان منا أيها الإخوة عندما يكون مع الصالحين ينبغي عليه أن يزيل عن نفسه الحجاب الذي يمنعه من الاستفادة منهم. يعني بعض الناس قد يصاحب الصالحين لكن تراه ربما يعني لأمراض عنده من كبر أو عجب، أو ربما يعني عدم تأثر بالآخرين، يصاحبهم ويسمع منهم وكذا، لكنه لا يغير نفسه. وإنما إذا جاءك الخير من الصالحين وتأثرت، يجب عليك أن تستجيب لهذا التأثر في تغيير أقوالك وأفعالك وأحوالك. جلست مع أحد الأولياء، تأثرت به، انتفعت بكلامه، وصل إليك حاله، أنت الآن ماذا تفعل؟ ينبغي عليك أن تعود إلى نفسك لتأخذ من حاله وفعله وقوله نورا لحياتك، فتصلح به عملك، تصلح به عملك.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء،
ما شاء الله،
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله.
سبحان الله.
قالوا: يا رسول الله، فخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور
الله
وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس.
أسأل الله أن نكون منهم. نحن أيها الإخوة ربما كثير من الأعمال يعني يجب علينا أن نجاهد أنفسنا فيها، لكن هذه الخصلة أننا نتحابب في الله عز وجل، ليس هناك أرحام تجمعنا ولا مصالح تجمعنا ولا غايات دنيوية تجمعنا، وإنما اجتمعنا على طاعة الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا إلى أنفسنا نحن الآن في هذا المجلس، ما الذي يجمعنا؟ على ماذا جلسنا؟ ما هي المائدة التي اخترناها لأنفسنا؟ جلسنا جميعا عبيدا لله عز وجل على أرض العبودية لله تبارك وتعالى، نسعى أن نسلك إلى الله عز وجل بما نسمعه من أقوال الصالحين وبما نسمعه من أحوال الصالحين، ليكون ذلك نورا لنا في حياتنا. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا إذا وجد رجلا صالحا ينبغي عليه أن يحرص كل الحرص أن يكون معه على أفضل حال. ليه؟ لأن هذا الرجل الصالح سينفعك في الدنيا وسينفعك في الآخرة. هذا الرجل الصالح سينفعك في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فستنتفع من علمه إذا تكلم، وبحاله إذا جلست معه، وبعمله إذا رأيته. وأما في الآخرة فإنه ستنال من خلاله شفاعة وربما نجاة، وربما حصلت به الخير الكثير، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك يا إخوة الأكارم، نعمة كبرى أنعم الله بها علينا أن جعل لنا من وجود الصالحين فينا عزاء يعزينا عن الحرمان الذي حرمناه في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نحن الآن ما قدر لنا الصحبة، طيب ماذا نفعل؟ نصحب هؤلاء الأولياء والصالحين الذين يأخذون بأيدينا إلى الله ويدلوننا على طريق الله عز وجل.
وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ما شاء الله.
عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله،
واسمعوا إخواننا إلى صفاتهم، نعم، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. من هؤلاء؟ الذين تحاببوا في الله. فحبنا في الله إذا كان صادقا أورث هذه الطمأنينة والسكينة في قلوبنا، فكان ذلك سببا لهناءة العيش في الدنيا قبل الآخرة. شوفوا إخواننا، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام.
عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم.
والله هذا حالنا، نحب الصالحين ونحب سيدهم الأعظم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة الكرام، نحب آل البيت، نحب الأولياء، لكن نحن الآن هل نستطيع أن نعمل بعملهم؟ استغفر الله وأتوب إليه. نحن أيها الإخوة نحرص ونجتهد، لكن لابد أن نعترف بضعفنا وعجزنا. طيب ماذا نفعل؟ ينبغي علينا أيها الإخوة إذا عجزنا أن نعمل بأعمالهم، ينبغي علينا أن نملأ قلوبنا بمحبتهم، فإذا أحببناهم كنا معهم، كما بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. لذلك يا أخي الكريم، ارجع إلى قلبك الآن وسل: من هو المحبوب في قلبك؟ قلبك إلى من يميل؟ قلبك من يشتهي أن يجالس أو يصحب؟ حقيقة أيها الإخوة، نستطيع من خلال هذا أن ننبه أنفسنا فإذا رأينا أنفسنا نميل إلى أمور دنيوية، نحب أصحاب المصالح الدنيوية، أصحاب المناصب الدنيوية، نحب أصحاب الشهوات وما شابه ذلك، يعني من ننتفع بهم في دنيانا فقط، فلنعلم أننا أخطأنا الطريق. بينما إذا رأيت قلبك يحب الصالحين، يميل إلى الصالحين، يشتهي لقاء الصالحين، يحرص على لقاء الصالحين، فاعلم أن هذا من أعظم نعم الله عليك، أن تكون محبا للصالحين. وإذا كنت محبا للصالحين، نسأل الله أن يكون ذلك مفتاحا لمحبة الصالحين لك، لمحبة الصالحين لك. شيء عظيم أيها الإخوة أن يحبك ولي، شيء عظيم أن يحبك رجل صالح، شيء عظيم أن يحبك إنسان مقبول عند الله عز وجل. ولا شك أن هذا هو خير عظيم ينبغي علينا أن نحرص عليه. سبحان الله، أن تحب الصالحين هذه درجة، لكن أعلى منها أن يحبك الصالحون، أن يحبك الأولياء. سبحان الله، يعني أحيانا ترى إنسانا يأتي إلى بعض الأولياء، فترى هذا الولي يسر بلقائه، يسر بزيارته. أنا والله إخواننا ذهبت مرة إلى رجل من الصالحين، مظنة ولاية فعلا، والله لما دخلت لعنده إخواننا سبحان الله، أنا عنده جاء رجل يعني إنسان ربما مو طالب علم، لكن والله فرح الشيخ بزيارته بالإقبال عليه كذا كذا، أنا والله غبطته، فالله يهني ما شاء. أشوف كم فرح هذا الولي بزيارته، أنا قاعد عنده عادي، لكن سبحان الله لما جاء هذا الرجل كم فرح بزيارته، كم بشره، ضحك الشيخ سبحان الله عند دخوله. قلت له والله هنيئا له، هنيئا له، يعني أن يكون محبوبا عند رجل صالح، محبوبا عند ولي، محبوبا عند مقبول عند الله عز وجل، لأن المرأة مع من أحب.
قال صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا ذر مع من أحببت.
الله الله. وطبعا إخواننا هذه قيلت لأبي ذر خصوصا، وأسأل الله أن تكون لنا عموما، وأن يحققنا ربنا عز وجل بصدق المحبة للصالحين، بصدق المحبة للأولياء، بصدق المحبة لعموم المسلمين، لعموم المسلمين. أنا الآن إخواننا هل أستطيع أن أعرف من هذا الذي أمامي، ولي ولا مولي؟ ما بعرف، لكنني أنا مأمور أن أجعل قلبي أولا سليما على كل المسلمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ثم بعد ذلك أن نملأ هذا القلب بالمحبة للأولياء والصالحين. طيب يا أخواننا، أنا متى أحب الصالحين ومتى أحب الأولياء؟ عندما أعرف فضلهم، وأعرف الخير الذي أتحصله من خلالهم، وأعرف المنافع التي تأتي من قبلهم لي في الدنيا والآخرة. أما إذا كان إخواننا إنسان يعني لا يعرف فضلهم، لا يعرف الخير الذي يأتي منهم، ولا المنفعة التي يحصلها، شيء طبيعي إخواننا أن يأتي إنسان إلى هذا الولي، إيه نعم بيسلم عدعينا سيدنا وراح. هذا الإنسان إخواننا عظم الدنيا، عظم أهل الدنيا، عظم أصحاب الأموال، أصحاب المناصب، لأنه رأى أن خيره عندهم. لكن لو رأيت أن خيرك مع الأولياء، مع الصالحين، مع العلماء، لأقبلت عليهم ولأحببتهم ولحرصت على مجالستهم.
عن حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة.
ما شاء الله، نافق حنظلة. ليه؟ هذا من كبار الصحابة، هذا من كبار الصحابة، يقول نافق حنظلة. ليه؟ نعم.
قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين.
سبحان الله، كأننا نراها رأي عين، وذلك لعظيم الحال الذي يكون في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، نحن أخواننا ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والله أحيانا نجلس مع بعض علمائنا والصالحين فينا فنصاب ونكرم بشيء من هذا الحال، فأقول نحن الآن مع هذا الولي، هذا حالنا، كيف كان حال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهنا نذكر أيها الإخوة ما قاله سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما إن دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. يعني لما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حياتهم الحسية، انظر إلى هذا الهبوط الذي حصل في قلوبهم. لذلك أيها الإخوة يقول حنظلة: إذا كنا مع رسول الله وحدثنا عن الجنة والنار كنا كأن رأي عين، يعني نراها رأي عين.
فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات.
طيب السؤال أيها الإخوة، ما حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الجنة والنار هل نسوه؟ الجواب لا، ويمكن أن يتذاكروه علما، لكن القضية ليست بذكر المعلومات وإنما بالمجالسة والمصاحبة التي أكرمه الله بها للنبي عليه الصلاة والسلام.
نسينا كثيرا، قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا.
سبحان الله، سيدنا أبو بكر بعظيم مكانته قال: والله أنا يحصل معي مثل هذا إذا أنا كمان منافق. سيدنا أبو بكر، انظروا أيها الإخوة، والعجيب أن هذا الحديث الذي نقرأه نحن الآن في درس ونستفيد منه الآن، أين جرى؟ لم يحصل في مؤتمر إسلامي، ولم يحصل في محاضرة، وإنما حصل في الطريق. يعني أبو بكر ماشي اجتمع بحنظلة، كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. حصلت هذه الموعظة بينهما وهما في الطريق. لماذا أيها الإخوة؟ لأن قلوبهم مهيئة لاستقبال النفحات من ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الإخوة، العطاءات الربانية والأرزاق المعنوية ليس لها مكان وليس لها زمان، وإنما لها أحوال، فالصادق قد يرزق في أي مكان وفي أي زمان، قد يرزق حقيقة في أي مكان وفي أي زمان، لكن الإنسان منا مطالب أن ينظف وعاءه، فإذا جاءت النفحات وتجلى علينا ربنا تنتفع هذه القلوب بما تهيأت به من تفريغ القلب لهذه النفحات.
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه
طيب
وسلم:
أنا بسأل إخواننا، إذا كان حنظلة يشعر أنه منافق، ليش ما ابتعد وراح كذا؟ أنا منافق؟ لا، أنا عندما أشكو مرضا قلبيا أذهب إلى طبيب القلوب لأعرض عليه قلبي، لأنال منه دواء من قوله وفعله وحاله وبركته بمجالسته وصحبته.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طروقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات.
ولكن ساعة وساعة، الساعة التي تكونون فيها معي تكرمون بهذا الترقي، والساعة الأخرى تعودون إلى أقل من ذلك. وطبعا إخوانا ما عادوا إلى معصية وما عادوا إلى مخالفة، لكن ما بقوا على الحالة التي كانوا فيها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الحال أيها الإخوة لأبي بكر وحنظلة، طيب الإنسان العاصي منا إذا وقع في معصية حقيقية، إذا وقع في غفلة حقيقية، إذا وقع في ظلمة قلبية، ماذا يفعل؟ أين الملجأ؟ إلى الله لا شك، لكن الأسباب أن نلجأ إلى الأولياء والصالحين لنكون معهم، لنأخذ لعقولنا دواء ولقلوبنا شفاء ولأرواحنا غذاء من خلال ما نسمع من أقوالهم وما نرى من أفعالهم وما نتذوق من أحوالهم.
إن هذه الأحاديث وكثيرا غيرها تبين بمجموعها أهمية الصحبة وأثرها في النفوس، وأنها السبيل العملي للإصلاح والتربية، ولا سيما حديث حنظلة الذي يظهر بوضوح كيف كانت مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشع في القلوب أنوار اليقين وتزكي في النفوس جذوة الإيمان وترتفع بالأرواح إلى مستوى ملائكي أقدس وتطهر القلوب من أدران المادة وتسمو بالإيمان إلى مستوى المراقبة والشهود. وهكذا مجالسة وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم تزكي النفوس وتزيد الإيمان وتوقظ القلوب وتذكر بالله تعالى، والبعد عنهم يورث الغفلة وانشغال القلب بالدنيا وميله إلى متع الحياة الزائدة.
وهنا أيها الإخوة، كل إنسان منا يقول يا ليتني كنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنال تلك الصحبة وأنال تلك المجالسة، ولا شك أننا جميعا نتمنى ذلك، لكن ربنا ما قدر لنا ذلك. وإذا كنا صادقين فيما نقول ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا ما هو الشيء الذي نعزي به أنفسنا؟ هو أن نصحب الأولياء والصالحين والعلماء والإخوة في الله تبارك وتعالى. وهنا نسأل أنفسنا أين نجدهم؟ لا شك أننا نجدهم أيها الإخوة في أماكن الطاعات، في المساجد، في مجالس العلم، في مجالس الذكر، عند الأولياء والصالحين. وهنا أيها الإخوة أنا أحذر نفسي من شيء خطير جدا، عندما أكون في البيئة الصالحة وبين يدي كثير من الصالحين لكنني أزهد بهم لأنني اعتدت رؤيتهم. يعني أنا عندما أرى إنسانا منذ سنوات يداوم على قيام الليل وصلاة الفجر مع الجماعة، ماذا أقول عن هذا الإنسان؟ هذا مظنة صلاح يا أخي، قد يكون ولاية. أنا عندما أرى إنسانا يحسن كثيرا ويخلص كثيرا، عندما يأتي إنسان ينفق مالا كثيرا ويقول نعم لا أريد أن يعلم بذلك أحد، هذا مظنة صلاح، قد يكون مظنة ولاية. عندما أرى شابا يعني يحفظ نفسه وبصره ويتقي الله ربه، ثم بعد ذلك هو طالب علم يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، هذا قد يكون من الأولياء. لذلك إخواننا أنا أدعو نفسي إلى أن نتلمس الصالحين في الدائرة الصغرى حولنا، في الدائرة الصغرى حولنا. أنا ما بدي روح أسمع عن ولي بآخر الدنيا، الله ينفعنا ببركات كل الأولياء، لكن يا أخي احرص على الصالحين المحيطين بك في الدائرة الصغرى. وهنا لو فتشنا أيها الإخوة لوجدنا الكثير والكثير والكثير من إخواننا وممن حولنا، نعم ربما كانوا على هذه المرتبة ونحن عنهم غافلون لا نشعر. ليه؟ وذلك لأننا وقعنا فيما قال به ابن عطاء الله، سبحان من ستر سر الخصوصية بكثائف البشرية. إيش يعني؟ يعني أنا الآن هذا الإنسان بائع، ربما كان عامل، ربما كان كذا، طيب هذا ربما كان وليا، طيب ألا ترى نصحه للمسلمين؟ ألا ترى أمانته في العمل؟ ألا ترى يعني إتقانه لعمله، ألا ترى أنه لا يأكل إلا حلالا، ألا ترى تركه للشبهات؟ طيب هذا من مظاهر الولاية، لكنه عامل. طيب وربما كان أحيانا امرأة في البيت تراها تقوم بحق زوجها، بحق أولادها، تحافظ على أورادها، تقرأ كتاب ربها قيام ليل عند صلاة الضحى وعند أوراد وعند كذا، وهي قائمة بحق تحفظ نفسها وتطيع زوجها وترعى أولادها. طيب هذا أيضا من مظاهر الصلاح. لذلك إخوتي الأكارم، دعونا من كثائف البشرية، دعونا من هذه المظاهر التي ربما نحجب بها عن بعضنا، وتعالوا بنا نتذوق ونتلمس سر الخصوصية لنستفيد من بعضنا. أولا نعظم بعضنا، نتأدب مع بعضنا، ننتفع ببعضنا، حتى نستطيع أن نحرص على هذه المائدة وألا نحرم من المائدة وهي بين أيدينا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.